الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. تكلمنا في المرة السابقة عن أن الإسلام هو دين الفطرة ولا يقبل دينا سواه أبدا، وهو وصية إبراهيم عليه السلام، وصيته وصية جميع الأنبياء، الإسلام في كل زمان، لأن الإسلام هو المسمى لهذا الدين الذي أنزله الله في كل أمة. قال الله عز وجل: ووصى بها، أي بملة الإسلام، إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن إلزام بالتزام الإسلام، لأن الآية آخرها فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالإسلام هو دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، والإسلام يعني جميع ما جاءت به الرسل في أزمانها. أما الإسلام بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فهو ينطبق على معنيين: الأول الإسلام العام الذي هو العقيدة والأصول التي جاء بها جميع الأنبياء، أصول توحيد الله تبارك وتعالى، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد أسماء وصفات، صرف العبادات كلها لله، هذا أمر لا يختلف فيه نبي عن نبي. ها كل جميع الأنبياء أتوا بتوحيد العبادة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، من أول نوح عليه السلام وهو أول المرسلين إلى خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. هناك المعنى الثاني وهو الإسلام بالمعنى الخاص، يعني ما يضاف إلى ذلك من شريعة من أوامر ونواهي متعلقة بالفقه والآداب. فهذه الشرائع التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم، أقصد في غير التوحيد، هي مهيمنة وناسخة للشرائع السابقة. خلاص، جاءت صفة للصلاة تنسخ الصفة التي كان عليها اليهود والنصارى، جاءت صفة للصيام تنسخ ذلك، وهكذا. خلاص، الشرائع التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم في الفقه ناسخة لجميع الشرائع السابقة، أما التوحيد هو هو فلا يتغير. نعم، فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مهيمنة وناسخة للشرائع السابقة. إذن الإسلام بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإسلام الخاص. طيب، هل معنى ذلك أن نخرج من سبقنا من الأمم من مسمى الإسلام؟ لا، النبي يبعث ومن اتبعوه هم المسلمون، فآدم وذريته مسلمون، طيب، ونوح ومن اتبعه مسلمون، وإبراهيم ومن اتبعه مسلمون، وكل نبي ومن اتبعهم المسلمون، وأغلب أنبياء بني إسرائيل من ذرية إسحاق عليه السلام، أما محمد صلى الله عليه وسلم فمن ذرية إسماعيل عليه السلام. طيب، كل هؤلاء جاءوا بماذا؟ جاءوا بالإسلام، كلهم جاءوا بالإسلام، فكل هؤلاء الأنبياء وأتبعهم مسلمون، مسلمون. طيب، لكن بعدما حدث التحريف في العقائد السابقة، في الكتب السابقة، في الشرائع السابقة، ووقع الأتباع هناك في الضلال وفي الجهل وفي الفرقة والتحريف والتبديل، أراد الله عز وجل ما أراد، فنسخ الله ذلك كله بدين الإسلام الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، فصار الإسلام الآن هو الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذا هناك إسلام عام يتناول التاريخ السابق كله، لكن الآن بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا الإسلام الخاص، لا يقبل إلا الإسلام الخاص، وهو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يعد يسع أحدا من الناس أن يدعي أنه مسلم وهو بعيد عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجوز، ولا يجوز أحد يقول لا أنا لست من أتباع محمد، أنا من أتباع عيسى، أنا لست من أتباع محمد، أنا من أتباع موسى، هذا كله لم يعد، هذا كفر مباشر، لأن خلاص الإسلام الموجود الآن الذي لا يقبل الله إلا هو، هو الإسلام الخاص. ولذا تظهر نعرات في كل فترة، وفي هذه الأونة أيام هذه تظهر نعرة جديدة: هيا نكون إبراهيميين، هي نوحد الديانات الإبراهيمية، هذا باطل كله، نعوذ بالله من ذلك، بل هذا كفر والعياذ بالله. يقول نحن أتباع الأنبياء، فلننضم أتباع موسى وأتباع عيسى وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، نكون كلنا إبراهيميين. هذا ضلال، ونعوذ بالله، ضلال وتلبيس وغش وتضييع. صحيح نحن نؤمن بموسى عليه السلام، ونؤمن بعيسى عليه السلام، ونؤمن بكل الأنبياء والمرسلين، ونؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن إيماننا بالرسل، الرسل أنفسهم أوصونا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ما من نبي إلا وبين لأمته أنه سيأتي في آخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم، فعليكم بأن تتبعوه، لأن الرسل أخذ الله عليهم ميثاقا أنهم إذا ظهر فيهم محمد صلى الله عليه وسلم اتبعوه وآمنوا به. فلا يجوز أبدا اتباع أي شيء غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أن نعترف لأي أحد أنه مسلم إلا إذا كان يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. من حاد عن هذا فهو كافر، يدعي أنه تبع إبراهيم، تبع عيسى، تبع موسى، هذا كل كافر. لا نعترف بأحد بالإسلام إلا من كان على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم فقال: والله لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. لا يسمع به أي رجل في هذا العالم ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. فالحديث في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الحديث مرة أخرى حديث قوي جدا، يرد على أمثال سعد الهلالي وغيره. ما في شيء اسمه الديانة الإبراهيمية، خلاص الآن ما في إلا الديانة المحمدية، ما في إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي ممن هو موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، الذين في زمنه بعد بعثته، وكل الناس إلى أن تقوم الساعة يجب عليهم الدخول في طاعته. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. ذكر هنا اليهودي والنصراني تنبيها على من سواهما، لأن اليهود والنصارى أعلى من غيرهم، أعلى من المجوس والوثنيين والهندوس والبوذيين، لأن لهم كتابا. فإذا كان اليهود والنصارى هذا شأنهم مع أن لهم كتابا، فغيرهم ممن لا كتاب لهم أولى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه الإمام مسلم برقم 153، حديث عظيم جدا 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 جدا. ولذا الشيخ الألباني رحمه الله له تعليق جميل جدا في السلسلة الصحيحة 157، قال: وهذا الحديث صريح في أن من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أرسل به بلغه ذلك على الوجه الذي أنزله الله عليه ثم لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم، ماذا؟ أن مصيره إلى النار. لا فرق في ذلك بين يهودي أو نصراني أو مجوسي أو لا ديني، يعني ملحد. واعتقادي، الكلام ده للشيخ الألباني، واعتقادي أن كثيرا من الكفار لو أتيح لهم الاطلاع على الأصول والعقائد والعبادات التي جاء بها الإسلام لسارعوا إلى الدخول فيه أفواجا، كما وقع ذلك في أول الأمر. فليت أن بعض الدول الإسلامية ترسل إلى بلاد الغرب من يدعو إلى الإسلام ممن هو على علم به على حقيقته وعلى معرفة ما ألصق به من الخرافات والبدع والافتراءات، ليحسن عرضه على المدعوين إليه. ذلك يستدعي أن يكون على علم بالكتاب والسنة الصحيحة ومعرفة ببعض اللغات الأجنبية الرائجة، وهذا شيء عزيز يكاد يكون مفقودا، فالقضية تتطلب استعدادات هامة، فلعلهم يفعلون. الشيخ الألباني نظر عظيم، يقول هذا الدين العظيم لو
بعض الناس الذين يتعلمون ثم يذهبون إلى أوروبا وأمريكا وغيرها وينشرونه، لا دخل الناس في دين الله أفواج. لكن المشكلة أن الدواعش هم الذين ذهبوا، وأتباع الجماعات الضالة المنحرفة، فصوروا الإسلام للناس صورة بشعة جدا، تفجيرات وأشياء واغتيالات، فالناس ازدادوا كفرا إلى كفرهم نعوذ بالله. والجماعات الإسلامية بدل ما تنشغل بتعليم الناس التوحيد وتعلمه وتدارسه، انشغلت تلك الجماعات بالصراع على الكرسي والحكم والعياذ بالله، فضلت وأضلت كثيرا وضلت عن سواء السبيل. جماعة الإخوان أكبر جماعة في العالم مشغولة بماذا؟ مشغولة بالكرسي، مشغولة بالكرسي والعياذ بالله. يا ليتهم انشغلوا بدعوة الناس إلى طاعة الله عز وجل، وأن يكونوا على علم، ليس كجماعة التبليغ التي تسيء إلى الإسلام أكثر مما تنفع الإسلام. فكلام عظيم جدا هذا الحديث، حديث نص صريح في أن اليهود والنصارى وغيرهم وأي أحد من هذا العالم إذا لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ويسير على شريعته الناسخة لجميع الشرائع فإنه لا يقبل ذلك منه. ثم ذكر قول الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذا في جانب الاعتقاد، نتبع ملة إبراهيم، لأن ملة إبراهيم هي هي، ليس ينالها نسخ. ملة إبراهيم هي ملة موسى وهي ملة عيسى وهي ملة كل الأنبياء والرسل وجميع أتباعه. أما التشريعات الفقهية والمتناولة للحياة والسلوكيات والمعاملات، هذه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم تنسخها نسخا تاما، فهذا لابد. ولذا الإسلام جاء إسلاما خاصا على يد محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين وهدى لهم، فينبغي اتباعه وترك أي شيء آخر. ثم طبعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر لنا حديث: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وأنا ولي منهم أبي إبراهيم خليلي وخليل ربي. ثم قرأ قوله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ذكرنا هذا الكلام وشرحناه بالتفصيل بفضل الله تبارك وتعالى. والولاية هنا ولي النبي صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم عليه السلام وهو أبوه. والفطرة كما ذكرنا هي موافقة العمل الصالح. ولذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذا يبين أن الأساس، كل الأساس في الحكم على أحد باستقامة أو بصلاح بتحقيق رضا الله عز وجل هو ماذا؟ هو التقوى، هو العمل الصالح، وليس المظاهر ولا الأموال. فالأموال والأجسام والصور الله عز وجل يعطيها لجميع العباد، بل ربما تجد صور الكافرين وأجسام الكافرين أجمل من صور المؤمنين وأجسام المؤمنين. فالمعول ليس على الأجسام ولا على الصور، وإنما على ما في القلوب، على الأعمال، على الإيمان، على التقوى، على أعمال القلوب التي يتحقق بها الإيمان الحقيقي. فالولاية لله لا تكون إلا بذلك، فإن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، يعني لا يبالي الله جل بذلك، وإنما يبالي ربي عز وجل بالقلوب، فينظر إلى ما فيها من التقوى. ثم ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو فرط المؤمنين على الحوض، وأنه يسقي المؤمنين بيده صلى الله عليه وسلم، وأن أهل الضلال وأهل البدع يختلجون دونه، ويقال سحقا سحقا، ويبعدون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تراجعوا عن دين الله تبارك وتعالى وتركوا الحق الذي كان ينبغي أن يتبعوه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن له إخوانا، نسأل الله أن نكون في هذا الزمان ومن إخوانه صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة قالوا له: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي. فهنا الأصحاب بمعنى الصحبة الخاصة، لكن إخواني هم الذين لا يخرجون من المعنى العام للأصحاب، يعني يحافظون على القواعد الشرعية التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعوه رغم تباعد الزمان. فبيننا وبينه الآن 1440 سنة، ولكن سبحان الله يجب علينا أن نصير دائما على طريقته سبحانه. فدين الإسلام هو دين الفطرة، لأنه ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها هي التوحيد والإسلام بمعناه العام، الذي هو توحيد الله تبارك وتعالى. لكن العبد لابد بعد ذلك أن يتبع الإسلام الخاص بتفاصيله المعروفة على حسب الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن تظهر الفتن لا سيما في آخر الزمان. فالمؤمن عليه أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن يعض على أصل الشجرة حتى يأتيه الموت. هنا الحديث الذي قال شيخ الإسلام رحمه الله، يعني قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. هذا طبعا الحديث، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ يسوق لنا رحمه الله رحمة واسعة ليبين أن الأصل في نشأة الناس أنهم نشأوا على الفطرة. طيب ماذا قال؟ نرجع تاني للحديث. الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على هذه الفطرة، وفي رواية: إلا يولد على هذه الملة، حتى يبين عنه لسانه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشركانه، فإن كانا مسلمين فمسلم، كما تنتج أو تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، أو تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تجدون فيها من جدعاء وحتى تكونوا أنتم تجدعونها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، ونشرح بعض الألفاظ التي فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود إلا يولد على هذه الفطرة. والمراد في الفطرة في هذا الحديث لها أقوال، أشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام. قال ابن عبد البر رحمه الله: المراد الإسلام، وهو المعروف عند عامة السلف، وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، الإسلام. واحتجوا بقول أبي هريرة رضي الله عنه في آخر الحديث: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، كما احتجوا بحديث عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. يعني الشياطين تحاول تبعدهم عن دينهم. ولذا قال ابن جرير الطبري: قوله فأقم وجهك للدين، أي سدد نفسك لطاعة الله عز وجل، حنيفا أي مستقيما، أي مستقيما. فطرة الله أي صبغة الله التي صبغ الناس عليها. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من مات أبواه وهما كافران حكم بإسلامه. لأن احنا قلنا هو يولد على الفطرة، وأبواه مات اللذان كان سينصرانه أو يمجسانه، فتعقبه بعض العلماء بأنه كان يلزم ألا يصح استرقاقه ولا يحكم بإسلامه إذا أسلم أحد أبويه. قالوا: لا، هو صحيح يولد على الفطرة، لكن لا نحكم له بالإسلام، وإنما نحكم بكفره، بدليل أننا لو غزونا الكفار أخذنا الأطفال هؤلاء واسترققناهم، يعني جعلناهم عبيدا واعتبرناهم من الكفار، كذلك فإن الطفل إذا أسلم أحد أبويه صار مسلما، ولو كان هو مسلم من لم يحتاج إلى أن يسلم أحد أبويه. وقال ابن القيم رحمه الله: ليس المراد بقوله يولد على الفطرة أنه خرج من بطن أمه يعلم الدين، لأن الله يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكن المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته. يعني ربنا خلقه عنده استعداد لفهم دين الله جل ومعرفته، فنفس الفطرة تستلزم الإقرار والمحبة، وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك، لأنه لا يتغير بتهويد الأبوين مثلا بحيث يخرجان الفطرة عن القبول، وإنما المراد أن كل مولود يولد على إقراره بالربوبية، فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره، كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من ارتضاع اللبن حتى يصرفه عنه الصارف. ومن ثم شبهت الفطرة باللبن، بل كانت إياه في تأويل الرؤية، يقصد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نفسه يشرب لبنا أنه على الفطرة. يعني كل مولود ولد على الفطرة، يعني على حب الله وعلى استعداد للاتجاه الدائم للإسلام، لكن أبوهم الذين يبعدان عن ذلك. وقيل والمراد بالفطرة الخلقة، أن يولد سالما لا يعرف كفرا ولا إيمانا، ثم يعتقد إذا بلغ التكليف، وهذا ما رجحه ابن عبد البر، وقال إنه يطابق التمثيل بالبهيمة ولا يخالف حديث عياض، لأن المراد بقوله حنيفا أي على استقامة، ولكن تعقب ابن عبد البر بأن لو كان كذلك لم يكن استشهاد أبي هريرة بالآية له معنى. وقال ابن القيم: سبب اختلاف العلماء في معنى الفطرة في هذا الحديث أن القدرية كانوا يحتجون به على أن الكفر والمعصية ليس بقضاء الله، نعوذ بالله، بل مما ابتدأ الناس إحداثه، فحاول جماعة من العلماء مخالفتهم بتأويل الفطرة على غير معنى الإسلام، ولا حاجة لذلك، لأن الآثار المنقولة عن السلف تدل على أنهم لم يفهموا من لفظ الفطرة إلا الإسلام، ولا يلزم من حملها على ذلك موافقة مذهب القدرية، لأن قوله فأبواه يهودانه محمول على أن ذلك يقع بتقدير الله تعالى. ومن ثم احتج عليهم الإمام مالك بقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: الله أعلم بما كانوا عاملين. يعني خلاص هذا الكلام، إن الله عز وجل يخلق المولود مستعدا للاستمرار على فطرة الله والاتجاه إلى الإسلام الدائم، لكن الأبوين هما السبب في أن يبعداه وأن يحرفاه عن دين الله، فأبوان يهودان وأبوان ينصران وأبوان يمجسان وهكذا. فإذا ما من مولود إلا يولد على هذه الفطرة، أو لا يولد إلا على هذه الملة، في رواية صحيحة لا يولد إلا على هذه الملة، يعني على ملة الإسلام، وهذه رواية مسلم في الترمذي، رواية مسلم في الترمذي، إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه، يعني حتى يستطيع الكلام والفهم، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، الأبوان هم اللي يفعل فيه هكذا، وهذه رواية في البخاري ومسلم. طيب قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشركانه، في رواية اسمها أو يشركانه، يعني لا، إن الكفر ليس من ذات المولود ومقتضى طبعا، ولكن حصل بسبب خارجي، حصل بسبب خارجي. طيب قال: أو يشركانه، فإن كان مسلمين فمسلم، إذا كان أبواه مسلمين فهو مسلم، كما تنتج البهيمة، تنتج يعني تلد، كما تلد تنتج البهيمة، يعني كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء، بهيمة جمعاء، هل ترون فيها من جدعاء؟ البهيمة الجمعاء التي لم يذهب من بدنها شيء، يعني سليمة، أعضائها سليمة كله، وسميت بذلك لاجتماع أعضائها، هل ترون فيها من جدعاء؟ يعني هل ترون بهيمة تولد مقطوعة الأذن؟ لا لا لا، ليست هناك بهيمة تولد مقطوعة الأذن أبدا. حتى تكونوا أنتم تجدعونها، أنتم تجدعون، أنتم اللي تفعلوا فيها ذلك. يعني تمكن الناس من الهدى في أصل الجبلة والتهيؤ لقبول الدين، فلو أن المرء ترك عليها لاستمر ملازما لها ولم يفارقها إلى غيرها، لأن حسن هذا الدين ثابت في النفوس، ولكن يعدلون عنه بسبب آفة من آفات البشر كالتقليد، يقلدون اليهود يقلدون النصارى. فالمعنى أن الله خلق قلوب بني آدم مؤهلة، خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق، كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات. فما دامت هذه القلوب باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق، ودين الإسلام هو الدين الحق، حيث قال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني أن البهيمة تلد الولد كامل الخلقة، فلو ترك كذلك لظل بريئا من العيب، لكن هم الذين يتصرفون فيه فيقطعون أذنه مثلا فيخرج عن الأصل، وهو تشبيه واقع في البيئة العربية تكلم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، وقال أبو هريرة واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وقالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. لكن هذا لا ينفي أنهم لو مات وهو صغير أن الله يدخله الجنة، وهذا وعد منه ورحمة من ربي تبارك وتعالى، من الأطفال يدخلون الجنة. وظاهر هذا الكلام كما قال الخطابي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتي السائل عنهم، يعني لم يفتي عن الصغار ماذا يكون فيهم، سيفتي بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنهم مع إبراهيم عليه السلام، ولكن هو رد الأمر إلى علم الله ولم يجزم بأنه جعلهم مسلمين أو ألحقهم بالكافرين. نعم، ولكن طبعا هم لو بقوا أحياء الله أعلم ماذا سيفعلون، هذا معنى الكلام، إن لو بقوا أحياء حتى بلغوا وكبروا فالله أعلم هل سيظلون على الفطرة أم سينحرفون إلى الكفر والعياذ بالله، والله أعلم. ولذا عائشة رضي الله عنها لما توفي صبي من الأنصار فقالت طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه، فقال صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. فالكلام على المستقبل الله عز وجل أعلم به، لكن إذا ماتوا هم صغار فهنا يدخلهم الله تبارك وتعالى جنته برحمته وفضله ووعد منه تبارك وتعالى. طيب، فده حديث عظيم وتكملة طبعا للكلام اللي مضى، الكلام الذي مضى في المحاضرة السابقة. قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك من بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي، يبتدعون في دين الله ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تظل دائما مع جماعة المسلمين وإمامهم. هذا في حال البدع، وهذا رأيناه في أزماننا، الدعاة الذين هم على أبواب جهنم هم طبعا أهل البدع والضلالة، ودعوا الناس إلى الخروج والثورات والاعتصامات، وفسدت الدنيا فسادا كبيرا، والآثار الخربة موجودة الآن ظاهرة في سوريا واليمن والعراق وليبيا وغيرها. فلابد الإنسان يحذر من أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا كالقرضاوي وغيره. فقال حذيفة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم حاكم المسلمين، مجموع المسلمين. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. وفي رواية مسلم، طبعا ده متفق عليه، في رواية مسلم: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت: ثم ماذا؟ قال: هي قيام الساعة. وقال أبو العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإياكم وهذه الأهواء. وهذا إن شاء الله ما سنشرحه، الحديث حذيفة مع كلام أبي العالية، هذا ما سنشرحه إن شاء الله في المحاضرة القادمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. تكلمنا في المرة السابقة عن أن الإسلام هو دين الفطرة، ولا يقبل دينا سواه أبدا، وهو وصية إبراهيم عليه السلام، وصيته وصية جميع الأنبياء، الإسلام في كل زمان، لأن الإسلام هو المسمى لهذا الدين الذي أنزله الله في كل أمة. قال الله عز وجل: ووصى بها، أي بملة الإسلام، إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن إلزام بالتزام الإسلام، لأن الآية آخرها فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالإسلام هو دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، والإسلام يعني جميع ما جاءت به الرسل في أزمانها. أما الإسلام بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فهو ينطبق على معنيين: الأول الإسلام العام الذي هو العقيدة والأصول التي جاء بها جميع الأنبياء، أصول توحيد الله تبارك وتعالى، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد أسماء وصفات، صرف العبادات كلها لله، هذا أمر لا يختلف فيه نبي عن نبي. ها كل جميع الأنبياء أتوا بتوحيد العبادة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، من أول نوح عليه السلام وهو أول المرسلين إلى خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. هناك المعنى الثاني وهو الإسلام بالمعنى الخاص، يعني ما يضاف إلى ذلك من شريعة، من أوامر ونواهي متعلقة بالفقه والآداب. فهذه الشرائع التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم، أقصد في غير التوحيد، هي مهيمنة وناسخة للشرائع السابقة. خلص، جاءت صفة للصلاة تنسخ الصفة التي كان عليها اليهود والنصارى، جاءت صفة للصيام تنسخ ذلك، وهكذا. خلص، الشرائع التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم في الفقه ناسخة لجميع الشرائع السابقة، أما التوحيد هو هو فلا يتغير. نعم، فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مهيمنة وناسخة للشرائع السابقة. إذن الإسلام بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإسلام الخاص. طيب، هل معنى ذلك أن نخرج من سبقنا من الأمم من مسمى الإسلام؟ لا، النبي يبعث ومن اتبعوه هم المسلمون، فآدم وذريته مسلمون، طيب، ونوح ومن اتبعه مسلمون، وإبراهيم ومن اتبعه مسلمون، وكل نبي ومن اتبعهم المسلمون، وأغلب أنبياء بني إسرائيل من ذرية إسحاق عليه السلام، أما محمد صلى الله عليه وسلم فمن ذرية إسماعيل عليه السلام. طيب، كل هؤلاء جاءوا بماذا؟ جاءوا بالإسلام، كلهم جاءوا بالإسلام، فكل هؤلاء الأنبياء وأتبعهم مسلمون، مسلمون. طيب، لكن بعدما حدث التحريف في العقائد السابقة، في الكتب السابقة، في الشرائع السابقة،
ووقع الأتباع هناك في الضلال وفي الجهل وفي الفرقة والتحريف والتبديل. أراد الله عز وجل ما أراد، فنسخ الله ذلك كله بدين الإسلام الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، فصار الإسلام الآن هو الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذا هناك إسلام عام يتناول التاريخ السابق كله، لكن الآن بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا الإسلام الخاص، لا يقبل إلا الإسلام الخاص وهو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يعد يسع أحدا من الناس أن يدعي أنه مسلم وهو بعيد عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجوز. ولا يجوز أحد يقول لا أنا لست من أتباع محمد، أنا من أتباع عيسى، أنا لست من أتباع محمد، أنا من أتباع موسى. هذا كله لم يعد يعني، هذا كفر مباشر، لأن خلاص الإسلام الموجود الآن الذي لا يقبل الله إلا هو، هو الإسلام الخاص. ولذا تظهر نعرات في كل فترة، وفي هذه الأونة أيام هذه تظهر نعرة جديدة، هيا نكون إبراهيميين، هي نوحد الديانات الإبراهيمية. هذا باطل كله، نعوذ بالله من ذلك، بل هذا كفر ونعوذ بالله. يقول نحن أتباع الأنبياء، فلننضم أتباع موسى وأتباع عيسى وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، نكون كلنا إبراهيميين. هذا ضلال ونعوذ بالله، ضلال وتلبيس وغش وتضييع. صحيح نحن نؤمن بموسى عليه السلام، ونؤمن بعيسى عليه السلام، ونؤمن بكل الأنبياء والمرسلين، ونؤمن بمحمد صلى الله عليه جميعا وسلم، ولكن إيماننا بالرسل، الرسل أنفسهم أوصونا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ما من نبي إلا وبين لأمته أنه سيأتي في آخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم، فعليكم بأن تتبعوه، لأن الرسل أخذ الله عليهم ميثاقا أنهم إذا ظهر فيهم محمد صلى الله عليه وسلم اتبعوه آمنوا به. فلا يجوز أبدا اتباع أي شيء غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أن نعترف لأي أحد أنه مسلم إلا إذا كان يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. من حاد عن هذا فهو كافر، يدعي أنه تبع إبراهيم تبع عيسى تبع موسى، هذا كله كافر. لا نعترف بأحد بالإسلام إلا من كان على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم فقال والله لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. لا يسمع به أي رجل في هذه في هذا العالم ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. فالحديث في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الحديث مرة أخرى حديث قوي جدا، يرد على أمثال سعد الهلالي وغيره. ما في شيء اسمه الديانة الإبراهيمية، خلاص الآن ما في إلا الديانة المحمدية، ما في إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي ممن هو موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، الذين في زمنه بعد بعثته، وكل الناس إلى أن تقوم الساعة يجب عليهم الدخول في طاعته. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. ذكر هنا اليهودي والنصري والنصراني تنبيها على من سواهما، لأن اليهود والنصارى أعلى من غيرهم، أعلى من المجوس والوثنيين والهندوس والبوذيين، لأن لهم كتابا. فإذا كان اليهود والنصارى هذا شأنهم مع أن لهم كتابا، فغيرهم ممن لا كتاب لهم أولى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه الإمام مسلم برقم 153، حديث حديث عظيم جدا 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 جدا. ولذا الشيخ الألباني رحمه الله له تعليق جميل جدا في السلسلة الصحيحة 157، قال وهذا الحديث صريح
في أن من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أرسل به بلغه ذلك على الوجه الذي أنزله الله عليه ثم لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن مصيره إلى النار. لا فرق في ذلك بين يهودي أو نصراني أو مجوسي أو لا ديني يعني ملحد. واعتقادي الكلام ده للشيخ الألباني، واعتقادي أن كثيرا من الكفار لو أتيح لهم الاطلاع على الأصول والعقائد والعبادات التي جاء بها الإسلام لسارعوا إلى الدخول فيه أفواجا كما وقع ذلك في أول الأمر. فليت أن بعض الدول الإسلامية ترسل إلى بلاد الغرب من يدعو إلى الإسلام ممن هو على علم به على حقيقته وعلى معرفة ما ألصق به من الخرافات والبدع والافتراءات ليحسن عرضه على المدعوين إليه. ذلك يستدعي أن يكون على علم بالكتاب والسنة الصحيحة ومعرفة ببعض اللغات الأجنبية الرائجة، وهذا شيء عزيز يكاد يكون مفقودا، فالقضية تتطلب استعدادات هامة فلعلهم يفعلون.
الشيخ الألباني نظر عظيم، يقول هذا الدين العظيم لو بعض الناس الذين يتعلمون ثم يذهبون إلى أوروبا وأمريكا وغيرها وينشرونه لا دخل الناس في دين الله أفواج. لكن المشكلة أن الدواعش هم الذين ذهبوا وأتباع الجماعات الضالة المنحرفة فصوروا الإسلام للناس صورة بشعة جدا، تفجيرات وأشياء واغتيالات، فالناس ازدادوا كفرا إلى كفرهم نعوذ بالله. والجماعات الإسلامية بدل ما تنشغل بتعليم الناس التوحيد وتعلمه وتدارسه انشغلت تلك الجماعات بالصراع على الكرسي والحكم والعياذ بالله، فضلت وأضلت كثيرا وضلت عن سواء السبيل. جماعة الإخوان أكبر جماعة في العالم مشغولة بماذا؟ مشغولة بالكرسي، مشغولة بالكرسي والعياذ بالله. يا ليتهم انشغلوا بدعوة الناس إلى طاعة الله عز وجل وأن يكونوا على علم، ليس كجماعة التبليغ التي تسيء إلى الإسلام أكثر مما تنفع الإسلام. فكلام عظيم جدا هذا الحديث، حديث نص صريح في أن اليهود والنصارى وغيرهم وأي أحد من هذا العالم إذا لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ويسير على شريعته الناسخة لجميع الشرائع فإنه لا يقبل ذلك منه. ثم ذكر قول الله عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذا في جانب الاعتقاد نتبع ملة إبراهيم، لأن ملة إبراهيم هي ليس ينالها نسخ. ملة إبراهيم هي ملة موسى وهي ملة عيسى وهي ملة كل الأنبياء والرسل وجميع أتباعه. أما التشريعات الفقهية والمتناولة للحياة والسلوكيات والمعاملات هذه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم تنسخها نسخا تاما، فهذا لابد. ولذا الإسلام جاء إسلاما خاصا على يد محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين وهدى لهم، فينبغي اتباعه وترك أي شيء آخر. ثم طبعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر لنا حديث إن لكل نبي ولاة من النبيين وأنا ولي منهم أبي إبراهيم خليلي وخليل ربي. ثم قرأ قوله عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ذكرنا هذا الكلام وشرحناه بالتفصيل بفضل الله تبارك وتعالى. والولاية هنا ولي النبي صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم عليه السلام وهو أبوه. والفطرة كما ذكرنا هي موافقة العمل الصالح. ولذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذا يبين أن الأساس كل الأساس في الحكم على أحد باستقامة أو بصلاح بتحقيق رضا الله عز وجل هو ماذا؟ هو التقوى، هو العمل الصالح، وليس المظاهر ولا الأموال. فالأموال والأجسام والصور الله عز وجل يعطيها لجميع العباد، بل ربما تجد صور الكافرين وأجسام الكافرين أجمل من صور المؤمنين وأجسام المؤمنين. فالمعول ليس على الأجسام
ولا على الصور، وإنما على ما في القلوب، على الأعمال، على الإيمان، على التقوى، على أعمال القلوب التي يتحقق بها الإيمان الحقيقي. فالولاية لله لا تكون إلا بذلك، فإن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، يعني لا يبالي الله جل بذلك، وإنما يبالي ربي عز وجل بالقلوب فينظر إلى ما فيها من التقوى. ثم ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو فرط المؤمنين على الحوض، وأنه يسقي المؤمنين بيده صلى الله عليه وسلم، وأن أهل الضلال وأهل البدع يختلجون دونه، ويقال سحقا سحقا، ويبعدون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تراجعوا عن دين الله تبارك وتعالى وتركوا الحق الذي كان ينبغي أن يتبعوه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن له إخوانا، نسأل الله أن نكون في هذا الزمان ومن إخوانه صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة قالوا له: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي. فهنا الأصحاب بمعنى الصحبة الخاصة، لكن إخواني هم الذين لا يخرجون من المعنى العام للأصحاب، يعني يحافظون على القواعد الشرعية التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعوه رغم تباعد الزمان. فبيننا وبينه الآن 1440 سنة، ولكن سبحان الله يجب علينا أن نصير دائما على طريقته سبحانه. فدين الإسلام هو دين الفطرة، لأنه ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها، هي التوحيد والإسلام بمعناه العام الذي هو توحيد الله تبارك وتعالى. لكن العبد لابد بعد ذلك أن يتبع الإسلام الخاص بتفاصيله المعروفة على حسب الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن تظهر الفتن لا سيما في آخر الزمان. فالمؤمن عليه أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن يعض على أصل الشجرة حتى يأتيه الموت. هنا الحديث الذي قال شيخ الإسلام رحمه الله، يعني قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. هذا طبعا الحديث، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ يسوقه لنا رحمه الله رحمة واسعة، ليبين أن الأصل في نشأة الناس أنهم نشأوا على الفطرة. طيب ماذا قال؟ نرجع تاني للحديث، الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم، حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على هذه الفطرة، وفي رواية: إلا يولد على هذه الملة، حتى يبين عنه لسانه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشركانه، فإن كانا مسلمين فمسلم، كما تنتج أو تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، أو تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تجدون فيها من جدعاء وحتى تكونوا أنتم تجدعونها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، ونشرح بعض الألفاظ التي فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود إلا يولد على هذه الفطرة. والمراد في الفطرة في هذا الحديث لها أقوال، أشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام. قال ابن عبد البر رحمه الله: المراد الإسلام، وهو المعروف عند عامة السلف، وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، الإسلام. واحتجوا بقول أبي هريرة رضي الله عنه في آخر الحديث: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، كما احتجوا بحديث عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم، يعني الشياطين تحاول تبعدهم عن دينهم. ولذا قال ابن جرير الطبري: قوله فأقم وجهك للدين أي سدد نفسك لطاعة الله عز وجل حنيفا أي مستقيما، أي مستقيما فطرة الله أي صبغة الله التي صبغ الناس عليها. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من مات أبواه وهما كافران حكم بإسلامه، لأن احنا قلنا هو يولد على الفطرة وأبواه مات اللذان كان سينصرانه أو يمجسانه، فتعقبه بعض العلماء بأنه كان يلزم ألا يصح استرقاقه ولا يحكم بإسلامه إذا أسلم أحد أبويه. قالوا لا، هو صحيح يولد على الفطرة لكن لا نحكم له بالإسلام، وإنما نحكم بكفره بدليل أننا لو غزونا الكفار أخذنا الأطفال هؤلاء واسترققناهم، يعني جعلناهم عبيدا واعتبرناهم من الكفار. كذلك فإن الطفل إذا أسلم أحد أبويه صار مسلما، ولو كان هو مسلم من لم يحتاج إلى أن يسلم أحد أبويه. وقال ابن القيم رحمه الله: ليس المراد بقوله يولد على الفطرة أنه خرج من بطن أمه يعلم الدين، لأن الله يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكن المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته. يعني ربنا خلقه عنده استعداد لفهم دين الله جل ومعرفته، فنفس الفطرة تستلزم الإقرار والمحبة، وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك، لأنه لا يتغير بتهويد الأبوين مثلا بحيث يخرجان الفطرة عن القبول، وإنما المراد أن كل مولود يولد على إقراره بالربوبية، فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره، كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من ارتضاع اللبن حتى يصرفه عنه الصارف. ومن ثم شبهت الفطرة باللبن، بل كانت إياه في تأويل الرؤية، يقصد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نفسه يشرب لبنا أنه على الفطرة. يعني كل مولود يولد على الفطرة، يعني على حب الله وعلى استعداد للاتجاه الدائم للإسلام، لكن أبواهم الذين يبعدانه عن ذلك. وقيل والمراد بالفطرة الخلقة، أن يولد سالما لا يعرف كفرا ولا إيمانا، ثم يعتقد إذا بلغ التكليف، وهذا ما رجحه ابن عبد البر، وقال إنه يطابق التمثيل بالبهيمة ولا يخالف حديث عياض، لأن المراد بقوله حنيفا أي على استقامة. ولكن تعقب ابن عبد البر بأن لو كان كذلك لم يكن استشهاد أبي هريرة بالآية له معنى. وقال ابن القيم: سبب اختلاف العلماء في معنى الفطرة في هذا الحديث أن القدرية كانوا يحتجون به على أن الكفر والمعصية ليس بقضاء الله، نعوذ بالله، بل مما ابتدأ الناس إحداثه، فحاول جماعة من العلماء مخالفتهم بتأويل الفطرة على غير معنى الإسلام، ولا حاجة لذلك لأن الآثار المنقولة عن السلف تدل على أنهم لم يفهموا من لفظ الفطرة إلا الإسلام، ولا يلزم من حملها على ذلك موافقة مذهب القدرية، لأن قوله فأبواه يهودانه محمول على أن ذلك يقع بتقدير الله تعالى. ومن ثم احتج عليهم الإمام مالك بقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: الله أعلم بما كانوا عاملين. يعني خلاص هذا الكلام إن الله عز وجل يخلق المولود مستعدا للاستمرار على فطرة الله والاتجاه إلى الإسلام الدائم، لكن الأبوين هما السبب في أن يبعداه وأن يحرفاه عن دين الله، فأبوان يهودان وأبوان ينصران وأبوان يمجسان وهكذا. فإذا ما من مولود إلا يولد على هذه الفطرة، أو لا يولد إلا على هذه الملة، في رواية صحيحة لا يولد إلا على هذه الملة، يعني على ملة الإسلام، وهذه رواية مسلم في الترمذي، رواية مسلم في الترمذي، إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه، يعني حتى يستطيع الكلام والفهم، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الأبوان هم اللي يفعل فيه هكذا، وهذه رواية في البخاري ومسلم. طيب قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشركانه، في رواية اسمها أو يشركانه، يعني لأن الكفر ليس من ذات المولود ومقتضى طبعا، ولكن حصل بسبب خارجي، حصل بسبب خارجي. طيب قال أو يشركانه فإن كان مسلمين فمسلم، إذا كان أبواه مسلمين فهو مسلم، كما تنتج البهيمة، تنتج يعني تلد، كما تلد تنتج البهيمة، يعني كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء، بهيمة جمعاء، هل ترون فيها من جدعاء؟ البهيمة الجمعاء التي لم يذهب من بدنها شيء، يعني سليمة، أعضائها سليمة كله، وسميت بذلك لاجتماع أعضائها. هل ترون فيها من جدعاء؟ يعني هل ترون بهيمة تولد مقطوعة الأذن؟ لا لا لا، ليس هناك بهيمة تولد مقطوعة الأذن أبدا، حتى تكونوا أنتم تجدعونها، أنتم تجدعون، أنتم اللي تفعلوا فيها ذلك. يعني تمكن الناس من الهدى في أصل الجبلة والتهيئ لقبول الدين، فلو أن المرء ترك عليها لاستمر ملازما لها ولم يفارقها إلى غيرها، لأن حسن هذا الدين ثابت في النفوس، ولكن يعدلون عنه بسبب آفة من آفات البشر كالتقليد، يقلدون اليهود يقلدون النصارى. فالمعنى أن الله خلق قلوب بني آدم مؤهلة، خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق، كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات، فما دامت هذه القلوب باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق، ودين الإسلام هو الدين الحق، حيث قال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني أن البهيمة تلد الولد كامل الخلقة، فلو ترك كذلك لظل بريئا من العيب، لكن هم الذين يتصرفون فيه فيقطعون أذنه مثلا فيخرج عن الأصل، وهو تشبيه واقع في البيئة العربية تكلم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب وقال أبو هريرة واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وقالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين، لكن هذا لا ينفي أنهم لو مات وهو صغير أن الله يدخله الجنة، وهذا وعد منه ورحمة من ربي تبارك وتعالى، من الأطفال يدخلون الجنة. وظاهر هذا الكلام كما قال الخطابي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتي السائل عنهم، يعني لم يفتي عن الصغار ماذا يكون فيهم، سيفتي بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنهم مع إبراهيم عليه السلام، ولكن هو رد الأمر إلى علم الله ولم يجزم بأنه جعلهم مسلمين أو ألحقهم بالكافرين. نعم، ولكن طبعا هم لو بقوا أحياء الله أعلم ماذا سيفعلون، هذا معنى الكلام، إن لو بقوا أحياء حتى بلغوا وكبروا فالله أعلم هل سيظلون على الفطرة أم سينحرفون إلى الكفر والعياذ بالله، والله أعلم. ولذا عائشة رضي الله عنها لما توفي صبي من الأنصار فقالت طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه، فقال صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. فالكلام على المستقبل الله عز وجل أعلم به، لكن إذا ماتوا هم صغار فهنا يدخلهم الله تبارك وتعالى جنته برحمته وفضله ووعد منه تبارك وتعالى. طيب فده حديث عظيم وتكملة طبعا للكلام اللي مضى، الكلام الذي مضى في المحاضرة السابقة. قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي، يبتدعون في دين الله ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تظل دائما مع جماعة المسلمين وإمامهم. هذا في حال البدع، وهذا رأيناه في أزماننا. الدعاة الذين هم على أبواب جهنم هم طبعا أهل البدع والضلالة، ودعوا الناس إلى الخروج والثورات والاعتصامات، وفسدت الدنيا فسادا كبيرا، والآثار الخربة موجودة الآن ظاهرة في سوريا واليمن والعراق وليبيا وغيرها. فلابد الإنسان يحذر من أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا كالقرضاوي وغيره. فقال حذيفة رضي الله عنه قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم حاكم المسلمين مجموع المسلمين. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. وفي رواية مسلم، طبعا ده متفق عليه، في رواية مسلم ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت ثم ماذا؟ قال هي قيام الساعة. وقال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإياكم وهذه الأهواء. وهذا إن شاء الله ما سنشرحه، الحديث حذيفة مع كلام أبي العالية، هذا ما سنشرحه إن شاء الله في المحاضرة القادمة.